انتقل المصنف رحمه الله إلى الكلام على مسألة مهمة من مسائل السنة، وهي الموقف من أهل البدع، وقد افتتحها بقوله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. فالأصل في أهل القبلة الذين ينتسبون إلى الإسلام ويصلون إلى قبلة المسلمين، الأصل عدم تكفيرهم وعدم إخراجهم من ملة الإسلام. وقد سبق الكلام على هذا في مسائل الإيمان عندما تكلمنا على حكم العاصي ومذهب أهل السنة في ذلك. فالأصل في أهل القبلة عدم إخراجهم عن الملة، والواجب في ذلك التحرز التام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف المتفق على صحته: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حار عليه. فهذا إثم عظيم، لا يجوز تكفير المسلم ولا إخراجه عن ملة الإسلام. الواجب اجتناب هذا وعدم الإقدام عليه إلا بدليل واضح صريح. وكما قرر أهل العلم، لا يكون تكفير المسلم إلا بعد حدوث أمرين: الأمر الأول أن يقع في كفر واضح صريح علم من الشرع أنه كفر، سواء كان ذلك بالقول أو العمل. والكفر بوجه عام يكون بالاعتقاد والقول والعمل. فإذا ثبت شيء من ذلك في حق المسلم فهذه هي المقدمة الأولى، لا بد أن يقع في كفر واضح صريح علم من الشرع أنه كذلك. ثم لا بد من الأمر الثاني، وهو ما يتعلق بهذا المسلم المعين، وهو استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا بد من استيفاء شروط التكفير، ولا بد من انتفاء موانعه، لا بد من قيام الحجة على هذا المعين الذي وقع في الكفر. هذه هي خلاصة المسألة: لا يكفر المسلم إلا بعد وقوعه في كفر صريح وبعد قيام الحجة عليه. فإذا تجاوزنا هذا فالأصل في أهل القبلة ألا يكفروا، من ثبت إسلامه بيقين لم يزل عنه إلا بيقين مثله. فهذا هو معنى قوله: والإمساك عن تكفير أهل القبلة. ثم قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا. هذا مهم جدا من المصنف رحمه الله، وهو أن الإمساك عن تكفير المسلمين لا يعني إقرارهم على كل ما يأتون به في الدين. عليكم السلام ورحمة الله. فلا شك أن المسلم قد يأتي ببدعة، وقد يأتي بمعصية، وقد يأتي بأمر منكر لا يقره الدين. فإذا أمسكنا عن تكفيره وتورعنا عن ذلك فليس يعني هذا إقراره على ما هو فيه من الضلال. وهذه مسألة عظيمة جدا، وهي اجتماع الولاء والبراء في الشخص الواحد. اجتماع الولاء والبراء في الشخص الواحد. فالشخص الواحد قد يتولى من وجه وقد يعادى من وجه، قد يحب من وجه ويبغض من وجه، قد ينصر من وجه ويخذل من وجه. هذه مسألة عظيمة جدا قررها أهل العلم، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد قال رحمه الله: إن هذا الأصل هو الذي أجمع عليه أهل السنة، ولم يخالف فيه إلا الخوارج والمعتزلة وأشكالهم، الذين يعتبرون الإيمان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال كله، وقد سبق الحديث عن هذا. فأصل أهل السنة في هذه المسألة أن الإيمان يتبعض وأنه يزيد وينقص، وبناء على ذلك فقد يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء، يوالى على قدر إيمانه ويعادى على قدر عصيانه، على قدر بدعته، على قدر مخالفته، طالما أنه لم يخرج أو لم يخرج عن ملة الإسلام. فالشخص الوحيد الذي يتبرأ منه من كل وجه هو الكافر. هذه قاعدة في منتهى الأهمية. الشخص الوحيد الذي يستحق البراءة من كل وجه الذي يستحق البراءة المطلقة التي لا موالاة فيها أبدا هو الكافر. وأما المسلم فلا بد له من نوع ولاء، وإن كان مبتدعا وإن كان عاصيا وإن كان مخالفا، هذا من جهة الأصل. وأما من جهة المعاملة فهذا شيء آخر، بمعنى أن المبتدع في معاملتنا إياه نعامله بالولاء أم بالبراء؟ بالبراء، وهذا هو ما سيأتي الكلام فيه في كلام المصنف إن شاء الله. ولكن المقصود من كلام هذا أن هذا البراء من المبتدع لا يكون براء مطلقا كما يتبرأ من الكافر. لا نعامل المبتدع من المسلمين كما نعامل الكفار المشركين، وإنما البراء في حقهم مغلب، يعادون ويهجرون ويحذر منهم وينفر عنهم ويعاملون بمعاملات التنكيل والعقوبة لمن قدر على ذلك أو كان أهلا له، لكن لهم حق المسلمين في الجملة، فإذا ماتوا يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم ويدفنون في مقابر المسلمين. ولكن يمتنع عن فعل ذلك من كان من أهل القدوة، فمن كان من أهل القدوة مثلا لا ينبغي له أن يصلي على المبتدع، ولا ينبغي له أن يشهد جنازته، هذا لا يكون إلا لأهل القدوة، للعلماء والأئمة ونحوهم. وأما المسلمون عموما فالقيام بهذه الأشياء في حقهم فرض كفاية، لا بد من التغسيل، لا بد من التكفين، لا بد من الدفن، لا بد من تشييع الجنازة، وهكذا. وهكذا أيضا في شأن العاصي، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. ومن مظاهر ذلك أيضا الترحم على المسلم إذا مات وإن كان متبعا، طالما أن بدعته لم تخرجه عن الإسلام. ولكن لا ينبغي الدندنة حول الترحم، كلما ذكر رحمه الله رحمه الله، هذا غلط، هذا لم يكن من شأن أهل السنة. ولكن أصل الترحم مشروع طالما أنه مسلم. فهذا هو المقصود بارك الله فيكم من اجتماع الولاء والبراء في الشخص الواحد، هذه مسألة في منتهى الأهمية. فهو رحمه الله تكلم أولا على تكفير أهل القبلة، وأن الأصل في ذلك الإمساك، أننا نمسك عن تكفير أهل القبلة، ولكن في الوقت نفسه نتبرأ ممن يستحق البراءة. قال: والبراءة منهم فيما أحدثوا، فيما أحدثوا من المخالفات والمنكرات والمعاصي والبدع. قال: ما لم يبتدعوا ضلالا. فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. ظاهر الكلام والله تعالى أعلم أنه يريد بالضلال هاهنا الكفر، ما لم يبتدعوا ضلالا. سياق الكلام فيه تفرقة بين أوله وآخره، فإنه تكلم أولا على الإمساك عن تكفير أهل القبلة، ثم استثنى فقال: ما لم يبتدعوا ضلالا. فظاهر هذا والله أعلم أنه يقصد بالابتداع هاهنا الابتداع المكفر، فإن البدعة على كل حال قسمان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فهو هنا يريد البدعة المكفرة. قال: فمن ابتدع منهم ضلالا كان على أهل القبلة خارجا ومن الدين مارقا. إذن فلا يعامل بمعاملة أهل القبلة، لا يعامل بمعاملة المسلمين، بل يعامل بمعاملة الخارجين عن الدين والخارجين عن الجماعة بالكلية. قال: ويتقرب إلى الله عز وجل بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب غدته فهي أعدى من غدة الجرب. الغدة هاهنا كما قال المحقق في الحاشية، أي بدعته كما في حاشية الأصل. وفي اجتماع الجيوش، اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم، عدته عدة الحرب بالعين، يعني أداته البدعية وسلاحه المحدث، هذا بحسب الاختلاف في النسخ. فالمقصود هاهنا أن هذا الرجل المبتدع يتقرب إلى الله تعالى بالبراءة منه، ويهجر ويحتقر، وتجتنب بدعته فهي أعدى من غدة الجرب. هكذا بدعة المبتدع تعدي الإنسان وتنتقل إليه، وهي في ذلك أخطر من الأمراض العادية، وهي في ذلك أيضا أسرع انتشارا من هذه الأمراض وأشد فكا. فهذا هو موقف أهل السنة من أهل البدع. وهذه الجزئية الأخيرة يعامل بها أهل البدع كافة، سواء كانوا من الكفار أم كانوا من غيرهم، يعني سواء كانت بدعتهم مكفرة أم لم تكن كذلك. هذه المعاملة الأخيرة يعامل بها أهل البدع أجمعون، وهذه مسألة عظيمة من أعظم أصول السنة، ولا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد إلا وفيه التنصيص على هذه المسألة. وعندنا ها هنا مسألتان مهمتان فيما يتعلق بأهل البدع. المسألة الأولى هجر أهل البدع، هذه المسألة كما ذكرت آنفا تمثل أصلا من أهم أصول السنة، وقد دل عليه النص والإجماع. فأما النص فكمثل قول الله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فالمبتدعة داخلون في هذه الآية لأنهم يخوضون في آيات الله. ومن ذلك قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالآية وإن كانت نصا في الكافرين إلا أن معناها من الهجر والإعراض يتعدى إلى المبتدعة باتفاق العلماء، ولهذا تجد العلماء كافة يستدلون بهذه الآية في مقام هجر أهل البدع. وها هنا فائدة مهمة، وهي أن الآية أو النص بشكل عام قد يتعدى عن ظاهره، قد يكون ظاهرا في أهل الكفر أو في أهل الشرك ومع ذلك يستدل به في غيرهم. ومن أعظم الشواهد على هذا الآيات التي نزلت في ذم تقليد الكفار: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، ونحو ذلك من الآيات الكثيرة. فالآيات نزلت نصا في من؟ في الكفار، والتقليد المذكور فيها هو أصالة تقليد من؟ تقليد الكفار. ولكن استدل العلماء كافة بهذه الآية على تحريم التقليد في الجملة، أن التقليد في الجملة لا يجوز حتى وإن كان من المسلمين، والتفصيل في هذه المسألة سبق بيانه من قبل. فالآية قد تكون نصا في طائفة معينة أو مجموعة معينة، ولكن يتعدى بمدلولها عنهم، وهذا لا حرج فيه أبدا. فالآية التي ذكرتها آنفا: وإذا رأيت وقد نزل عليكم في الكتاب، الآية هي بالنص في الكفار، ولكن استدل بها العلماء في حق أهل البدع وفي حق أهل المعصية أيضا بجامع أن الكل مخالف، أن الكل مخالف للجاد، مخالف للدين الصحيح، وأن البراءة من هذا مشروعة ومن ذاك مشروعة وهكذا. ومن ذلك قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نهى الله عز وجل عن الركون إلى الظالمين، ولا شك أن المبتدعة من جملة الظالمين. ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، يعني في هذه الآية. طيب كيف نتعامل معهم؟ فاحذروهم. فهذا هو موطن الشاهد. ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مقدمة صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيكون في أمتي أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. فالمبتدعة أيضا يدخلون في هذا، لأنهم يأتون بالمحدثات، يأتون بالمخترعات، يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم. طيب كيف نتعامل معهم؟ فإياكم وإياهم. هذا أمر بالمجانبة. ومن ذلك حديث كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهم لما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المسلمين بذلك، مع أنهم لم يقعوا في بدعة وإنما وقعوا في معصية. فموطن الشاهد ها هنا أن العاصية أخف شأنا من المبتدع. العاصي أخف شأنا من المبتدع، فإذا جاز هجره فهجر المبتدع من باب أولى. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم هجر طائفة من الصحابة رضي الله عنهم ممن وقع في معصية وقد تابوا بعد ذلك رضي الله عنهم أجمعين. فهكذا تعامل صلى الله عليه وسلم مبينا لأمته حكم التعامل مع العصاة، فكيف بالمبتدعة وهم أشد من العصاة. نعم، فهذه بعض النصوص التي تدل على مشروعية هجر أهل البدع. خلاص كفاية كده، تعالي شكرا. وأما الإجماع المنقول فقد نقله غير واحد من أئمة السنة، وهناك رسالة مصنفة في ذلك وهي إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء. إجماع العلماء على هجر أهل البدع والأهواء للشيخ خالد الظفيري، تعرفونه طبعا، وهذه رسالة مطبوعة متداولة ذكر فيها صاحبها نقولا متعددة عن العلماء الذين نقلوا الإجماع في هذه المسألة. وكما ذكرت لكم آنفا لا تكاد تجد كتابا من كتب المعتقد إلا وفيه التنبيه على هذا الأصل، دلالة على أنه من أصول السنة المهمة. المسألة الثانية تكفير أهل البدع. تكفير أهل البدع، عرفنا أن أهل البدع يعاملون بالهجر والمجانبة والإعراض والتنفير والتنكيل، فهل من جملة معاملة أهل البدع تكفيرهم وإخراجهم عن ملة الإسلام؟ هل أهل البدع كفار؟ هذه مسألة عظيمة جدا، وكلام العلماء فيها كثير وفيها تفصيلات كثيرة، والذي يجمعه إن شاء الله أن نقول: أولا ينظر في نوع البدعة، ينظر في نوع البدعة، لأن البدعة كما ذكرت نوعان: بدعة مكفرة وبدعة غير مكفرة. فينظر في البدعة أولا هل هي مكفرة أم لا، لابد من هذا أولا. وثانيا يفرق بين النوع والعين، يفرق بين النوع والعين. النوع المقصود به ما يكون في كلام الأئمة من الإطلاق: من قال كذا فهو كافر، من فعل كذا فهو كافر، كما تعرضنا له قريبا في مسألة ماذا؟ في مسألة القرآن، وذكرنا إجماع السلف على أن القول بخلق القرآن كفر، وأن من قال القرآن مخلوق فهو كافر. فهذا هو الذي نريده بالنوع، إنه نوع المخالف في هذه المسألة من ناحية الجنس، جنس المخالف في هذه المسألة كافر. وأما العين فهو الشخص المعين، الشخص المعين الذي يقول بهذه البدعة المكفرة أو يعتقدها. فلابد من التفريق بين النوع والعين. فمتى يكفر المعين؟ كما ذكرناه آنفا، بعد اكتفاء الشروط وانتفاء الموانع. إذن بالنسبة لأهل البدع وتكفيرهم، خلاصة المسألة في هذين العنصرين: أولا ينظر في نوع البدعة أهي مكفرة أم لا، ثانيا يفرق بين النوع والعين. وهناك بعض الطوائف التي أجمع السلف على كفرها في الجملة، كمثل الجهمية وكمثل الرافضة، وذكرت لكم من قبل قول من قال من السلف: إنما هما ملتان الجهمية والرافضة. فالجهمية والرافضة عند السلف ليستا من فرق المسلمين أصلا، الجهمية في الجنس أو في الجملة ليسوا من المسلمين، وكذلك الرافضة، وإنما الأمر في حق المعينين يختلف كما بين أهل العلم كشيخ الإسلام وغيره، الأمر في حق المعينين يختلف، فليس كل من قال بقول الجهمية كان كافرا، وهكذا. فهذه هي خلاصة المسألة. وكما ذكرت لكم هناك تفصيلات كثيرة جدا وتفريعات كثيرة جدا. يعني مثلا بالنسبة للرافضة يرحمك الله، بالنسبة للرافضة هناك كلام كثير بالنسبة لأهل العلم، هل يكفرون جميعا ولا يفرق بين الرؤوس والعوام، يعني مباحثات وكلام كثير جدا عند العلماء. لكن المسألة في الأصل خلاصتها كما ذكرته لكم، لابد من النظر في نوع البدعة، ولابد من النظر في الفرق بين النوع والعين. قال المصنف رحمه الله: ويقال بفضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهو أفضل الخلق وأخيرهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ونثني بعده بالفاروق وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضجيعاه في قبره، ونثلث بذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه، ثم بذي الفضل والتقى علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، ثم الباقين من العشرة الذين أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة، ونخلص لكل رجل منهم من المحبة بقدر الذي أوجب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من التفضيل، ثم لسائر أصحابه من بعدهم رضي الله عنهم أجمعين. ويقال بفضلهم، ويذكرون بمحاسن أفعالهم، ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم، ارتضاهم الله عز وجل لنبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين رضي الله عنهم أجمعين. هذا هو الكلام على الصحابة رضي الله عنهم، والاعتقاد فيهم أيضا أصل عظيم من أصول أهل السنة في مواجهة أهل البدع والضلال من الرافضة وأشكالهم. وكلام المصنف رحمه الله واضح في نفسه لا يحتاج إلى تعليق، فلننتقل إلى ما عندنا من المسائل إن شاء الله. المسألة الأولى حد الصحبة. المسألة الأولى حد الصحبة، متى يقال في الرجل إنه صحابي؟ كيف تثبت له الصحبة؟ الصحبة في اللغة تطلق على المقارنة وإن قلت، تطلق على المقارنة وإن قلت، فكل من قارن شيئا أو كل من قارن رجلا فهو صاحب له، وإن قلت هذه الصحبة وإن كانت لفترة وجيزة. وهذا التعريف اللغوي يفيدنا في تعريف الصحبة في الاصطلاح، يفيدنا في التعريف الاصطلاحي للصحبة، وهو المعروف عند أئمة الحديث وكبرائهم، وذلك أن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، هذه ثلاثة شروط. الشرط الأول لقي النبي صلى الله عليه وسلم، ها هنا يأتي التعريف اللغوي، وإن قل هذا اللقاء، وإن لم يلقه إلا مرة واحدة، وإن رآه مجرد رؤيا ولم يسمع منه شيئا فهو صحابي، ولكن إذا روى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فهذا يقال له في علم الحديث مرسل صحابي وحكمه القبول. لكن من جهة إثبات الصحبة في نفسه تثبت الصحبة بمجرد ماذا؟ بمجرد الرؤية، بمجرد اللقاء، وإن كان هذا اللقاء قصيرا، وإن كان هذا الملاقي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا على الإطلاق. ثم يأتي الشرط الثاني وهو الإيمان، لابد أن يكون هذا الملاقي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم حال لقائه إياه، فخرج بذلك من لقيه صلى الله عليه وسلم كافرا به، فالمنافقون مثلا ليسوا من الصحابة أبدا، وكذلك كفار قريش. ثم يأتي الشرط الثالث وهو الموت على الإسلام، فخرج به من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ثم ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله، كعبد الله بن خطل وأمثاله، فهؤلاء أيضا ليسوا من الصحابة. فإذا ثبتت هذه الشروط الثلاثة في حق رجل معين فهو صحابي، وهو الذي يتعلق به الكلام الذي نذكره في المعتقد كله. المسألة الثانية تفضيل الصحابة على من بعدهم، تفضيل الصحابة على من بعده. لابد في حق كل مسلم أن يعتقد تفضيل الصحابة رضي الله عنهم على كل من جاء بعدهم، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص الواضحة في الكتاب والسنة، كقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وكمثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا الآية. وكمثل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم الآيات في سورة الحشر. فهذه النصوص كلها في الكتاب تزكية واضحة من الله عز وجل للصحابة رضي الله عنهم، فمن زكاهم الله عز وجل بهذه التزكية العظيمة فلا بد من اعتقاد فضله، ولا يجوز خلاف ذلك أبدا. والأحاديث في فضل الصحابة أيضا متكاثرة، كمثل ما أخرجه الشيخان من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأخرج أيضا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان يغزون فيقال لهم: فيكم من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح عليهم. ثم يغزون فيقال لهم: هل فيكم من صحب من صحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. وفي بعض الروايات زيادة القرن الثالث أيضا. وأخرج مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. فهذا بعض ما جاء في السنة في الدلالة على فضل الصحابة، فلا بد أيضا من اعتقاد هذا الفضل. وها هنا جانب مهم، وهو تفضيل الصحابة على من جاء بعدهم. هل هو تفضيل من جهة القرن، من جهة الجملة، ولا من جهة الأفراد؟ يعني هل يفضل الصحابة على كل من جاء بعدهم تفضيل القرن على القرن في الجملة، ولا يفضل كل واحد من الصحابة بعينه على كل واحد ممن أتى بعدهم بعينه؟ هذه المسألة يفصل فيها على النحو التالي: أما تفضيل القرن على القرن فهذا لا بد منه، لا بد أن تعتقد أن قرن الصحابة أفضل من كل قرن جاء بعده، وهذا صريح النص: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأما من جهة الأفراد فكل واحد من الصحابة يفضل على كل واحد ممن جاء بعدهم من جهة الصحبة، من جهة الصحبة، لأن شرف الصحبة لا يعدله شرف، ومزية الصحبة لا تعدلها مزية. فلأجل صحبته يفضل على كل من جاء بعده، هذا من جهة الأصل، من جهة الإطلاق يفضل مطلقا على كل من جاء بعده من هذه الحيثية. ولكن من حيثية أخرى قد يكون هناك تفضيل لبعض من جاء بعد الصحابة على بعض الصحابة، لا على الكل. يعني ما نجيش مثلا على واحد زي أبي بكر رضي الله عنه نقول ممكن مثلا يبقى حد من القرون التالية أفضل منه، لا يمكن هذا. لكن مثلا بعض الصحابة، بعض من ثبت له مجرد الرؤية فقط، يعني يقال فلان له رؤية، ده تجد هكذا في التراجم علشان يفرقوا يعني بين من ثبتت له الرؤية ومن ثبت له قدر زائد على ذلك. لكن الجميع في النهاية كما ذكرنا يشملهم إيه؟ يشملهم اسم الصحبة. لكن يقال مثلا فلان له رؤية، فلان رأى النبي عليه الصلاة والسلام، فلان لقيه لقاء عابرا كمثل الأعرابي، يقول لك مثلا جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له كذا ورد عليه كذا، هذا صحابي ولا لا؟ صحابي. لكن إذا قارنا بين أمثال هؤلاء وبين مثل مالك والشافعي وأحمد والأئمة الكبار، فالتفضيل ها هنا يكون من حيثية أخرى، من حيثية أن هؤلاء الأئمة لهم قدر في الإسلام ولهم مكانة في الإسلام ولهم أثر في الإسلام يفوق أثر ذلك الرجل. يبقى التفضيل هنا يكون تفضيل مقيد، وأتصور سبق الكلام معكم في التفضيل المطلق المقيد، صح ولا لا؟ تكلمنا في الجزئية دي؟ مش هنا. طيب، قاعدة مهمة جدا من قواعد التفضيل، قاعدة من قواعد التفضيل، بل هي القاعدة التي تنبني عليها مسألة التفضيل. يا جماعة تكلمت هنا أنا فاكر. طيب لا بس، يفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، ولا تعارض بينهما. يعني إيه القاعدة دي؟ المعنى الإجمالي للقاعدة أنه قد يكون عندك شيئان أو رجلان أحدهما أفضل من الآخر من وجه، والثاني أفضل من الأول من وجه آخر. يكون التفضيل الأول مثلا تفضيل مطلق والتفضيل الثاني تفضيل مقيد، ولا تعارض بين الأمرين. يعني يقال فلان أفضل من فلان مطلقا، وفلان الثاني أفضل من الأول من جزئية معينة، من حيثية معينة. كمثل ماذا؟ كمثل النبيين الكريمين الخليلين محمد وإبراهيم عليهما السلام. أيهما أفضل من الآخر مطلقا؟ محمد عليه الصلاة والسلام. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، يعني حتى يقدم على النبي عليه الصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. يبقى هذا تفضيل إيه؟ مقيد. هذا تفضيل من حيثية معينة لا يتعارض مع التفضيل المطلق لمن؟ لمحمد عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، أيهما أفضل، محمد ولا موسى عليهما السلام؟ محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصعق الخلق يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذا بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. على كل الأحوال يكون موسى عليه السلام فائقا قبل محمد عليه الصلاة والسلام. يبقى ده تفضيل إيه؟ مقيد. نعم. فبناء على هذه القاعدة تنتظم عندك مسائل كثيرة جدا وتنحل كثير من الإشكالات. وده كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، قاعدة مهمة جدا تنحل بها كثير من الإشكالات في مسائل ماذا؟ في مسائل التفضيل. مثال آخر فيما يتعلق بالصحابة، وسيأتي الكلام فيه بعد قليل إن شاء الله. نحن نذكر وسنذكر إن شاء الله أن أبا بكر أفضل من عمر، ده فيه شك، لكن من جهة الخلافة، خلافة مين أفضل من خلافة مين من ناحية المدة والتمكين والأثر العظيم في الإسلام وكذا؟ خلافة عمر. وهذا نص الحديث، رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أبا بكر ينزع إيه؟ ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم رأى عمر إيش؟ جعل ينزع حتى استحالت غربا وحتى ضرب الناس بعفن. يبقى ده واضح جدا في إن خلافة عمر رضي الله عنه أقوى وأشد أثرا في الإسلام من خلافة من؟ من خلافة الصديق. وبناء على هذا يبقى نرجع مرة ثانية، إيه اللي دخلنا في الجزئية دي؟ بالنسبة لقضية الصحابة، فهناك التفضيل المطلق للصحابي على كل من جاء بعده، وهناك التفضيل المقيد. يعني يقال مثلا مثل مالك والشافعي وأحمد وهؤلاء الأئمة الكبار قد يفضلون على بعض الأفراد من الصحابة الذين ذكرت صفتهم آنفا تفضيلا مقيدا، لكن التفضيل المطلق يكون لمن؟ للصحابة رضي الله عنهم جماعات وأفرادا. ومنها هنا قال من قال من أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إنه لا ينبغي أن يقال في عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، ما ينفعش. ليه؟ لأن ده في انتقاص لمن؟ لمعاوية رضي الله عنه. نعم، بالنسبة للحسن هذا فيه بالضبط بالضبط بناء على الفترة الوجيزة، لكن هذا فيه بحث يعني، لكن احنا نتكلم على من استقر الأمر له اللي هو من؟ معاوية رضي الله عنه. فلما انت تقول على عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء يبقى ده فيه نوع من الايه؟ من الانتقاص لمعاوية رضي الله عنه، فأنكر ذلك من أنكره من العلماء. والإمام أحمد أيضا له نصوص صريحة أتصور في السنة للخلال أو في غيرها ينكر على من قال إن عمر أفضل من معاوية اللي هو عمر بن عبد العزيز يعني. يقول كيف؟ معاوية رضي الله عنه صحابي خال المؤمنين كاتب الوحي فله التفضيل المطلق رضي الله عنه وأرضاه، وإن سلمنا إن عصر عمر بن عبد العزيز فيه نوع من العدل أو فيه نوع من كذا، قد في بعض الجوانب قد يكون مثلا أحسن أو فيه بعض يعني الجوانب الجيدة، لكن لا ينبغي أبدا أن يفضل مثل عمر بن عبد العزيز على مثل معاوية رضي الله عنه. يبقى حاصل الكلام في هذه المسألة أن تفضيل الصحابة على من بعدهم أولا من جهة القرن هذا لا إشكال فيه، ثانيا من جهة الأفراد يفضل كل صحابي بعينه على كل واحد ممن جاء من بعد تفضيلا مطلقا. لأجل ماذا؟ لأجل الصحبة. وأما التفضيل المقيد فهذا يكون في حق بعض الأفراد في مقابلة بعض الأفراد من جوانب معينة من جوانب الأثر مثلا أو العلم أو الإمامة أو كذا أو كذا. المسألة الثالثة تفاضل الصحابة فيما بينهم، تفاضل الصحابة فيما بينهم. الصحابة يفضلون على من جاء بعدهم كما عرفت، وهم أيضا يتفاضلون فيما بينهم، فهم فيما بينهم ليسوا على درجة واحدة بل هم درجات، بعضهم أفضل من بعض. وهذا له صور ذكرها أهل العلم. الصورة الأولى والأساسية تفضيل الخلفاء رضي الله عنهم، تفضيل الخلفاء على من سواهم وتفاضلهم فيما بينهم. الخلفاء اللي هم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فالخلفاء يفضلون على كل من سواهم من الصحابة وبالتبع على كل من سواهم من الأمة، وهم فيما بينهم يتفاضلون. فالتفاضل فيما بينهم يكون هكذا: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. فالتفاضل بينهم يكون على هذه الشاكلة: نبتدئ بأبي بكر ونثني بعمر ونثلث بعثمان ونربع بعلي. ما الدليل على هذا؟ أولا بالنسبة لتفضيل الخلفاء حديث العرباض رضي الله عنه عليكم السلام، حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه المعروف الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. هذا بالنسبة لتفضيل الخلفاء. بالنسبة للتفاضل فيما بينهم الأصل في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا هو الأصل في التفضيل المذكور: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وهذا الحديث له حكم الرفع لأن الأمر فيه مسند إلى ماذا؟ إلى زمن النبوة، إلى زمن الوحي، وهذه الصورة يحكم لها بالرفع في قول أهل الحديث. طيب، الترتيب في الفضل كالترتيب في الخلافة، وهذا جانب مهم. ترتيب الخلفاء على هذه الشاكلة التي ذكرتها آنفا ترتيب في الفضل كما أنه ترتيب في الخلافة، فمن جهة الفضل يرتبون هكذا، ومن جهة الخلافة أيضا يرتبون هكذا. وجانب الخلافة هذا يتكلم فيه أهل السنة ردا على الرافضة ومن نحى نحوهم في إنكار خلافة بعض هؤلاء الخلفاء. فالرافضة ينكرون خلافة الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، لهذا تكلم أهل السنة في إثبات خلافة الخلفاء وقالوا إن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة سواء. وطبعا الكلام على خلافتهم فيه تفاصيل طويلة له مقام آخر إن شاء الله من ناحية ثبوت خلافة كل واحد منهم، هذا له مقام مستقل إن شاء الله. لكن نتكلم على علي رضي الله عنه خاصة من جهة فضله وخلافته لكثرة الكلام في هذه المسألة. فعلي رضي الله عنه توقف فيه من توقف من أهل السنة قديما، وهؤلاء يقال لهم المرجئة، مرجئة في التفضيل مش مرجئة في الإيمان، مرجئة في الإيمان خلاص عرفناهم، لكن هناك مرجئة في التفضيل يقال لهم المرجئة الأولى الذين أرجأوا عثمان وعليا ولم يشهدوا لأحدهما على الآخر. ده كان قول معروف لطائفة يسيرة من السلف من قديم. وطائفة من السلف قدموا عليا على عثمان. يبقى إذن دول قولين قبل ما يستقر الأمر. القول الأول اللي هو إيه؟ تقديم علي على عثمان، هذا قول طائفة من السلف. القول الثاني التوقف، نحن نتوقف في الرجلين لا نقدم أحدهما على الآخر. ثم استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، يبقى يكون التثليث بعثمان والتربيع بمن؟ بعلي. والحجة في ذلك حديث ابن عمر المذكور آنفا، لأنه ذكر مين؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يبقى دي حجة ظاهرة في تقديم عثمان رضي الله عنه. وفي هذا يقول من قال من السلف من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأنه بعد مقتل عمر رضي الله عنه لما حصلت قضية الشورى الذين رشحهم عمر رضي الله عنه للخلافة، فكان منهم من عثمان وعلي. فلما انتهى الأمر إلى هذين الاثنين أجمع الصحابة على تقديم من؟ على تقديم عثمان. فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بهؤلاء الصحب الذين فعلوا العكس. هذا من جهة الفضل. ومن جهة الخلافة أيضا الأمر هكذا، فإن طائفة أيضا توقفت في شأن خلافة علي رضي الله عنه وقالت إن الزمان في عهده لم يكن زمان جماعة، بل كان زمان فرقة، بناء على إنه مجموعة من الصحابة توقفت عن بيعة علي وهكذا. لكن الذي استقر عليه الأمر أيضا القول بإثبات خلافة علي وأنه رابع الخلفاء وأن خلافته صحيحة، حتى قال الإمام أحمد مقولته المشهورة: من توقف في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. ودي اللي اقتبسها شيخ الإسلام في الوسطية، عبارة دي موجودة في الوسطية، وهي في الأصل عبارة من؟ عبارة الإمام أحمد رحمه الله: من توقف في خلافة علي فهو أضل من حمار أهله. فهذا هو الذي استقر عليه الأمر عند أهل السنة، نربع بعلي رضي الله عنه في الفضل والخلافة، ونقدم عثمان عليه في الفضل والخلافة، لم يعد يسوغ خلاف في هذه المسألة. الصورة الثانية في تفضيل الصحابة رضي الله عنهم تفضيل العشرة. بعد الخلفاء يأتي من؟ يأتي تمام العشرة اللي هم من؟ من حافظ الحائية، لأن ابن أبي داود نظمهم في بيت واحد في الحائية. من حافظ الحائية؟ ما أنا بسأل الأول من حافظ البيت؟ سعيد وسعد، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. اكتب سعيد، اكتب اكتب. لما الأربعة ما انت عرفتهم خلاص، انا بقول دلوقتي تمام العشرة، تمام العشرة اللي هم الستة المتبقين. سعيد وسعد، سعيد اللي هو مين؟ ابن زيد. وسعد نبي وقع. سعيد وسعد وابن عوف عبد الرحمن، وطلحة بن عبيد الله. ده كده صدر البيت، انتقل إلى عجز البيت. وعامر فهر اللي هو مين؟ أبو عبيدة بن الجراح. والزبير الممدح، الزبير بن العوام الممدح، الممدح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء تمام العشرة رضي الله عنهم المبشرين بالجنة، يقدمون كذلك ويقال بفضلهم بعد الخلفاء. الصورة الثالثة تفضيل المهاجرين والأنصار، وتفضيل المهاجرين على الأنصار. إذا أيضا من صور التفضيل بين الصحابة تفضيل المهاجرين والأنصار، وهاتان الطائفتان فيما بينهما تقدم أولاهما على أخراهما، تقدم طائفة المهاجرين على طائفة الأنصار. والآيات طبعا واضحة، ذكرنا آنفا قوله تعالى: والسابقون الأولون، وقوله تعالى: للفقراء المهاجرين. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وفي الآية بعدها بقليل: أولئك هم المؤمنون حقا. وتأتي معك أيضا النصوص العامة في فضيلة الهجرة، الآيات المعروفة في فضيلة الهجرة والأحاديث المعروفة كذلك، فهذا أيضا يدل على فضيلة المهاجرين. وبالنسبة للأنصار هناك بعض النصوص الخاصة، كحديث أنس رضي الله عنه عند الشيخين يقول النبي عليه الصلاة والسلام: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الأنصار سلكوا واديا أو شعبا لسلكت في وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. يبقى ده صريح في تفضيل إيش؟ في تفضيل المهاجرين. وعندك الآيات السابقة دائما يبدأ الله تبارك وتعالى بمن؟ بالمهاجرين. يبقى تقديم المهاجرين أيضا في النظم القرآني يفيد تقديمهم في الفضل. الصورة الرابعة: تفضيل أهل بدر. يقال بفضيلة أهل بدر أيضا، وهي التي أخرجها الشيخان من حديث علي رضي الله عنه في القصة المعروفة لحاطب ابن أبي بلكعة رضي الله عنه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. الصورة الخامسة: تفضيل أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية، وقد دل على فضلهم قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، الآية. وأخرج مسلم من حديث أم مبشر الأنصارية زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. الصورة السادسة والأخيرة: تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده. تفضيل من أسلم قبل الفتح على من أسلم بعده، وقد دل على هذا قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. فهذه صور لتفاضل الصحابة فيما بينهم ذكرها أهل العلم، ينبغي استحضارها في هذا المقام. المسألة الرابعة من المسائل الرئيسية عندك في أصل الصحابة: الموقف مما شجر بين الصحابة. الموقف مما شجر بين الصحابة، مقصود الفتن والمشاكل التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم. وقد تعرض المصنف لهذه المسألة كما سمعناه آنفا، وأفاد ذلك أن موقف أهل السنة الكف عن هذه الأشياء، وهذا هو الأصل. الأصل والواجب الكف عما شجر بين الصحابة من الفتن والمشكلات، فلا يتعرض لها ولا يخاض فيها، هذا هو الأصل. وقد دل على ذلك قوله تعالى في الآيات المذكورة آنفا من سورة الحشر: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث يصححه بعض أهل العلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فهذا هو الأصل، يمسك عن الخوض في هذه الأشياء ولا يتعرض لها، ويترحم على الصحابة أجمعين ويترضى عنهم أجمعين، ويكون الصدر سليما لهم أجمعين، لا نكره أحدا منهم ولا نحقد على أحد منهم ولا نبغض أحدا منهم، هذا هو الأصل، بل هذا هو الواجب. لكن بالنسبة للخوض فيما حدث بين الصحابة، حصل كلام من أئمة السنة في هذه المسألة عند الحاجة، لما كثر الكذب والبهتان والتقول، ولما جاءت الروايات التاريخية الزائفة التي فيها الحط على الصحابة والنيل منهم وتزوير الوقائع التي حدثت بينهم، لا سيما بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، لما حدثت كل هذه الأشياء اضطر أهل السنة إلى الخوض في هذه المشكلات والوقائع التي حدثت، وبينوا الحق فيها، بل بينوا المصيبة من المخطئ من غير حط على المخطئ. يعني إذا تكلمنا مثلا، طبعا الأشياء كثيرة، يعني المشكلات التي وقعت كثيرة، لكن نتكلم خاصة على ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما لكثرة الكلام فيه. لكن الأمر قديم حتى بالنسبة لعثمان رضي الله عنه، يعني من شاء منكم رجع مثلا إلى مثل العواصم من القواص مثلا لابن العربي، والنص الموجود حاليا اللي هو بتحقيق محب الدين الخطيب ليس النص الكامل، مش هو النص الكامل للكتاب. النص الكامل للكتاب طبع بتحقيق عمار الطالبي. فالشاهد ان انت حتى لو رجعت الى الجزء المتداول اللي هو بتحقيق محب الدين الخطيب، الجزء المتعلق بالصحابة يعني، هتلاقي اشياء كثيرة تتعلق بعثمان، وقالوا ان هو فعل في ابي ذر كذا وفعل في عمار كذا وحصل كذا، يعني اشياء كثيرة يعني. لكن يكثر الكلام خاصة على ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. فتكلم اهل السنة في هذا وبيّنوا المصيبة من المخطئ، فقالوا وهو ما عليه أهل التحقيق من الأئمة إن المصيبة هو علي رضي الله عنه، المصيب في هذا النزاع الخاص هو علي رضي الله عنه. وقد دل على ذلك بعض النصوص، يعني في نصوص عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه تدل على هذا، وهي ما أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد ومسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تقتل عمارا الفئة الباغية، وكان عمار في جيش علي رضي الله عنهما وقتلته فئة معاوية رضي الله عنه. وأخرج مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه: تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق، فالمارقة هم الخوارج، وقد قتلهم من علي ومن معه رضي الله عن الصحابة أجمعين. فهذا ظاهر في أن المصيبة في ذلك النزاع هو علي رضي الله عنه. فهذا تكلم فيه أهل السنة خروجا عن الأصل الذي هو ماذا؟ الكف عما شجر بينهم والسكوت وعدم الخوض وكذا. تكلم أهل السنة في هذا بناء على ما حدث من التزوير والقيل والقال ونحو هذه الأشياء. المسألة الخامسة والأخيرة معنا أشهر المذاهب المبتدعة في الصحابة. المذهب الأول مذهب الخوارج في تكفير علي وعثمان، في تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما. المذهب الثاني مذهب الروافض، مذهب الروافض أو الرافضة في تكفير عامة الصحابة، في تكفير عامة الصحابة وبغضهم، وبغضهم وإنكار خلافة الثلاثة، وإنكار خلافة الثلاثة اللي هم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان، وتفضيل علي عليهم، وتفضيل علي عليهم على الثلاثة برضو. المذهب الثالث مذهب النواصب، مذهب النواصب بالصاد في معاداة علي وأهل البيت، في معاداة علي وأهل البيت، سموا كذلك، سموا كذلك يعني سموا نواصب لنصبهم العداوة لأهل البيت، لنصبهم العداوة لأهل البيت. المذهب الرابع والأخير معنا في هذا المقام مذهب الزيدية، مذهب الزيدية في إقرار خلافة الثلاثة، في إقرار خلافة الثلاثة مع تفضيل علي عليهم، مع تفضيل علي عليهم. المذهب الأول عندك هو مذهب الخوارج في تكفير علي وعثمان رضي الله عنهما، وقد ظهر هذا بعد واقعة التحكيم، عندما حصل التحكيم بين علي ومعاوية رضي الله عنهما. معلوم أن الخوارج كانوا مع علي وكانوا في جيشه، فلما حصل التحكيم قالت الخوارج: لا حكم إلا لله، وكيف يحكم الرجال في أمر الله؟ فكفروا علي رضي الله عنه، وكانوا من قبل يكفرون عثمان وهم الذين خرجوا عليه. فهذا مذهب منحرف من مذاهب أهل البدع. وبالنسبة لوقعة التحكيم، طالما يعني جرى الكلام عليها، فالوقعة في الأصل صحيحة، لكن التزوير فيها جاء من حيثية بقى الخداع، إنه جلس أبو موسى مع عمرو بن العاص رضي الله عنهما وحصل الخديعة والمكر والخلع والتثبيت، وخرج هذا يلعن ذاك وذاك يلعن هذا، وكان هذا يقنت يدعو على ذاك وذاك يقنت يدعو على هذا، هذا كله تزوير. لكن الصحيح كما عليه المحققون وكما ذكره أهل العلم أنهم انصرفوا على غير شيء، انصرفوا على غير شيء، لم يتفقوا على شيء، ولكن اتفقوا على اللقاء من قابل، يعني اتفقوا على لقاء آخر يجري بينهم حتى يتم الاتفاق على شيء معين، لكن لم يحصل اتفاق على شيء معين في ذلك المجلس، لكن التحكيم في الأصل صحيح. فلما حصل التحكيم هذا خرجت الخوارج، وكان من شأنهم ما ذكرته. المذهب الثاني عندك مذهب الروافض، وطبعا في ذلك الوقت، في الوقت الأول كان هناك تشيع، ما كانش لسه الرافضة ظهروا، الروافض ما ظهروا إلا بإزاء الزيدية كما سأذكره، لكن كان في البداية تشيع. كان التشيع في مجرد ماذا؟ في مجرد الانحياز إلى علي، محبة علي، مثل هذه الأشياء، هذا هو أصل التشيع. ثم تطور الأمر بعد هذا إلى تقديم علي على عثمان، حتى يقول بعض الناس، وهذه عبارة منكرة في الحقيقة، شيعة أهل السنة. بعض الناس يقول لك كده، يقول لك شيعة أهل السنة، هذا غير صحيح، لكن يقال هي زلة علماء، زلة وقعت لبعض أهل السنة وخلاص، واستقر الأمر عند أهل السنة على إيه؟ على تقديم عثمان على، لكن يقال شيعة أهل السنة، هذا تعبير في الحقيقة غير لائق، مع الإجلال يعني لمن قال به، لكن تعبير في الأصل تعبير غير سليم. فالشاهد تشيع هذا كان بدايته مجرد الانحياز إلى علي رضي الله عنه، ثم تطور الأمر بعد ذلك إلى تقديم علي على عثمان، وظهر في تلك الفترة يقال مثلا، ترى في كتب التراجم هكذا، فلان كان عثمانيا وفلان كان شيعيا، كان عنده تشيع. إيه عثماني دي؟ يعني ينحاز إلى جانب عثمان رضي الله عنه، ومن ثم إلى جانب من؟ إلى جانب معاوية، لأن معاوية في الأساس كان القتال لأجل ماذا؟ لأجل القصاص من قتلة عثمان. فيقول فلان كان عثمانيا، أي كان ينحاز إلى عثمان، ومن ثم إلى جانب معاوية رضي الله عنه. ومن أشهر الذين نسبوا إلى هذا حريز بن عثمان، ده من مشاهير الرواة، من مشاهير رواة الحديث، حريز بن عثمان رجل شامي مشهور جدا، من أشهر من نسب إلى هذا المذهب، وقد روي عنه رجوعه، روي عنه أنه رجع عنه. ثم تطور الأمر بعد هذا لما نشأ بقى الزيدية كما سأذكره إن شاء الله، إلى قضية الرفض، مذهب الرفض اللي هو القائم في الأساس على الطعن في خلافة الثلاثة وتكفير عامة الصحابة ومثل هذه الأشياء، ونشأ بقى قضية الطعن في القرآن، وإن القرآن محرف، وإن كان فيه نص على علي رضي الله عنه كتمه الصحابة، وإن الصحابة كفروا بذلك، وإن حصل كذا وحصل كذا. فتبلور من حينئذ مذهب الرافضة، وصارت له أصول معروفة مدونة. فالشاهد إن الرافضة الذين نشأوا من بعد مذهبهم في الصحابة، طبعا لهم مذاهب طبعا في مسائل كثيرة جدا وأصول متعددة، لكن مذهبهم في الصحابة يقوم على ثلاثة أشياء رئيسية. أولا تكفير عامة الصحابة وبغضهم، قالوا إن عامة الصحابة كفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وارتدوا إلا نفرا يسيرا. أولا. ثانيا إنكار خلافة الثلاثة، قل لك لا، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان خلافة غير صحيح، وإن ده اغتصاب لحق من؟ لحق علي. ثالثا تفضيل علي عليهم، يعني مش بس إنكار الخلافة، لا ده كمان القول بالتفضيل، يقول أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من عندهم؟ علي رضي الله عنه. فهذه ثلاثة أشياء رئيسية يقوم عليها مذهب الرافضة في الصحابة. المذهب الثالث عندك مذهب الناصبة أو النواصب في معاداة علي وأهل البيت، سموا كذلك لنصبهم العداوة لهم، وهذا كان مذهبا قديما لطائفة من أهل البدع، ولعله الآن لم يعد له وجود، والله تعالى أعلم. المذهب الرابع مذهب الزيدية، وهو المخالف لمذهب الرافضة بالنسبة لقضية الخلافة والتفضيل. كيف نشأ هذا؟ لما كان زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمهم الله تعالى أجمعين، طبعا الشيعة يلتفون حول من؟ حول أهل البيت، يعني حنفترض أن دول في ذلك الوقت شيعة. فلما جاء زيد بن علي بن الحسين بن علي رحمهم الله تعالى، جاء إليه الشيعة وقالوا له تبرأ من أبي بكر وعمر، فقال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي صلى الله عليه وسلم؟ فرفضه طائفة وانحاز له طائفة، الطائفة التي رفضته هم من؟ الرافضة. منها هنا نشأ مصطلح من، أو نشأت فرقة من؟ الرافضة بالشكل المعروف اللي هو موجود عندنا حاليا الآن. طبعا حصل التطورات المعروفة في المذهب، لكن النشأة الظاهرة لطائفة الرافضة ان بعد كده بقى بقيت تشوف في كتب التراجم ايه، او صار يعني يقال عند اهل العلم ايه، فلان رافضي، رافضي خبيث، رافضي جلد، رافضي مثل الحمار كما قال بعض العلماء يعني او بعض السلف. ونشأ بقى المقولات المشهورة، القول بالرجعة، حتى ترى هذا في ترجمة الحارث الأعور مثلا، يقول كان رافضيا يؤمن بالرجعة. ايه الرجعة دي؟ يقول لك علي في السماء وسيرجع، يعني نسبوا إليه ما هو معروف في شأن المسيح عليه السلام، الله المستعان. فنشأت بقى هذه الأشياء وحصل مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. فالحاصل أنه ظهر الرافضة منها هنا، وبإزائهم الطائفة الأخرى التي انحازت إلى زيد بن علي، سموا من؟ الزيدية. أصل معتقد الزيدية إقرار خلافة الثلاثة، يقول لك الخلافة صحيحة، خلافة أبي بكر وعمر وعثمان صحيحة، ما فيهاش مشكلة، ولكن علي أفضل منهم، بدعتهم ها هنا، بدعتهم في تفضيل علي على الثلاثة. طب يا جماعة كيف عندكم يكون أفضل من الثلاثة ومع ذلك تقدمت خلافة الثلاثة على خلافته؟ يقول لك يجوز تولي المفضول مع وجود الفاضل، فيش مشكلة. هذا هو المعروف عن الزيدية. لكن الموجود الآن، وده تنبيه مهم جدا، الزيدية من قديم، يعني لست أقصد بالآن العصر الذي نعيشه يعني، لكن في الأعصر المتأخرة لم يعد هناك فرق بين الزيدية والرافضة على هذه الشاكلة. انتقل إلى الزيدية مذهب المعتزلة في خلق القرآن وفي الصفات وفي كذا وفي كذا، وانتقل إلى الزيدية أيضا مذهب الرافضة بصورته المعروفة، حتى حقق غير واحد من المعتنين بمذهب الشيعة والرافضة وهذا الكلام، إنه لم يعد هناك فرق أصلا بين الزيدية والرافضة، وإن الجميع صار إيه؟ رافض. حتى الزيدية كان يقال فيهم رافضة، يعني بلاش كلمة معتدل، لكن رأي يقول لك عندهم يعني البدعة خفيفة شوية بالنسبة لبدعة الرافضة. فالآن يقول المحققون الجميع صاروا غلا، الجميع صاروا غلا. وده حتى تجدوا في كتابات العلماء خاصة اليمنيين، لأن تواجد الزيدية بالصورة الكبرى كان فين؟ كان في اليمن. ففي كتابات علماء اليمن خاصة تجد هذا الأمر، تجد أن الكلام عند الزيدية لم يعد كما هو معروف عنهم، كما كان معروفا عنهم من قديم، لكن تطور الأمر إلى غلو والعياذ بالله. صحيح صحيح صحيح، نسأل الله العافية. نعم. قال المصنف رحمه الله: ولا نترك حضور الجمعة، وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، كذا في النسخة بين يدي. ما كان من البدعة بريئا، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، والجهاد مع كل إمام عدل أو جائر، والحج. هذا الكلام تابع للموقف من الحكام، وقد سبق الكلام فيه تفصيلا والحمد لله. وذكرنا أن أصل أهل السنة فيما يتعلق بالحكام هو لزوم طاعتهم وجماعتهم، فمن المعاني التي تترتب على ذلك أنه لا بد من أداء الصلاة خلفهم، ولا بد من الجهاد معهم، ولا بد من الحج معهم، ولا بد من دفع الصدقات إليهم، إلى غير ذلك من الأشياء التي يذكرها أهل العلم تنصيصا في كتب المعتقد. يعني العلماء ينصون على هذه الأشياء أيضا في كتب المعتقد على سبيل التأكيد، أنهم يؤكدون لزوم طاعة الأمراء، ويؤكدون لزوم جماعتهم وعدم الخروج عليها، ويؤكدون أن هذه الأشياء لا بد من صرفها إليهم، وأنها من معاني لزوم الجماعة، وأنه لا ينبغي التخلف عنها، بل يطعن أهل العلم والسنة في من يتخلف عن هذه الأشياء، كما في كلام الإمام أحمد في أصول السنة لما تكلم على إيش؟ على من أعاد صلاة الجمعة، لما تكلم على صلاة الجمعة قال: وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع. إذا تكلم حتى على من يتخلف في مثل هذا الأمر. ولهذا تجد الأئمة كثيرا كما في كلام البربهاري رحمه الله في شرح السنة يعتبرون أنه من علامة أهل البدع ترك حضور الجماعات، ترك حضور الجمعات، حتى تعرفوا أن الأمر ليس قديما عند بعض المبتدعة. لا يأتي أحد من المبتدعة المحدثين إلا وله سلف، وبئس السلف من المبتدعة الأقدمين. يعني سيد قطب كما تعلمون كان إيش؟ لا يصلي الجمعة ولا الجماعة، هو لم يتفرد بهذا، هو سلف من الخوارج الأقدمون، حتى تعرفوا أن الرجل ليس يعني آتيا بهذا الأمر على جديد، يعني ليس مبتدعا له من العدم يعني، ولكن هو يطبق مذهب الخوارج بحرفيته نسأل الله السلام. فالحاصل أن العلماء يتكلمون على هذه المسائل التي هي من مسائل لزوم الجماعة ولزوم طاعة الأمراء، حتى يؤكدوا على هذا الأصل العظيم، وحتى يبينوا أن الذي يخالف حتى في هذه المسائل أو في هذه الأشياء يعتبر أيضا مبتدعا. قال: ولا نترك حضور الجمعة وصلاة مع بر هذه الأمة وفاجرها لازم، ما كان من البدعة بريئة، هذا هو الأصل، فإن ابتدع ضلالا فلا صلاة خلفه، كما سبق الحديث فيه آنفا. إن كان المصنف رحمه الله يقصد بالضلال ها هنا الكفر فالأمر لا إشكال فيه، لأنه لا صلاة خلف كافر بطبيعة الحال، لكن إن كان يتكلم على البدعة بشكل عام فها هنا يأتي الكلام عند أهل العلم من جهة النظر في الصلاة خلف المبتدع وحكمها. وقد سبق الكلام في هذا قريبا في الأجوبة المفيدة، وذكرنا تفصيل أهل العلم في هذه المسألة من أوجه متعددة، من جهة أن هذا المبتدع هل يكفر ببدعته أم لا، هل يوجد غيره أم لا ممن تمكن الصلاة خلفه أم لا، هل هذه الصلاة من الصلوات الجامعة أم هي من الصلوات المكتوبات، فكل هذه تفصيلات لأهل العلم. وقد ذكر المحقق هاهنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أقرأه عليكم للفائدة إن شاء الله، هذا في الجزء الثالث من المجموع، في الجزء الثالث. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إذا ظهر من المصلي، قال المحقق أي إمام الصلاة، بدعة أو فجور، وأمكن الصلاة خلف من يعلم أنه مبتدع أو فاسق مع إمكان الصلاة خلف غيره، فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم. وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر، كالجمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر، وليس هناك جمعة أخرى، فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة والجماعة. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون خلف من يعلمون فجورا، كما صلى عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكان قد يشرب الخمر، وصلى مرة الصبح أربعة وجلده عثمان بن عفان على ذلك، وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الحجاج بن يوسف، وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد يعني المختار، هذا من عندي. قال: وكان متهما بالإلحاد وداعيا إلى الضلال، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا هو جامع التفصيل في هذه المسألة، مسألة الصلاة خلف المبتدع. فالحاصل بارك الله فيكم أنه لا بد من أداء هذه الأشياء للأئمة، وهذا من معاني لزوم الجماعة، فمن تخلف عن شيء منها فهو مبتدع ضال. قال رحمه الله تعالى: وقصر الصلاة في الأسفار والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا انتقال من المصنف رحمه الله إلى بعض المسائل العملية. فمسائل الدين نوعان: مسائل عقدية ومسائل عملية، وهي التي يعبر عنها بمسائل الأصول ومسائل الفروع، ولكن ينبغي الابتعاد عن هذا التعبير كما قال غير واحد من العلماء، لأن الذي أتى به أصالة هم أهل البدع، ولهم في ذلك مرادات يطول المقام بشرحها الآن. فالأصل أنه لا ينبغي الكلام في تقسيم الدين إلى أصول وفروع، ومن تكلم بهذا من أهل العلم فمراده ما ذكرت آنفا، أن مسائل الأصول هي مسائل المعتقد، ومسائل الفروع هي مسائل العمل، هذا هو المراد الأغلب لمن يتكلم من العلماء في هذه المسألة. فنحن نفرق بين مسائل المعتقد التي يطلب فيها أصالة الاعتقاد في القلب، طبعا لا شك أنه ينبني عليها عمل، لكن أصالة هي مسائل عقدية كما ذكرناه آنفا، نعتقد في القدر كذا، نعتقد في الإيمان كذا، نعتقد في الصحابة كذا، نعتقد في الصفات كذا، فهذه مسائل بالدرجة الأولى مسائل عقدية. لكن هناك مسائل عملية أصالة كما تكلمنا فيه آنفا، مسائل الصلاة وأحكامها والصيام والحج والبيوع والنكاح والجهاد ومثل هذه الأشياء، هذه مسائل أصالة مسائل عملية، وإن كانت تنبني على معتقد يعني لها أيضا صلة بالمعتقد، لكن هي أصالة مسائل عملية. فالمصنف رحمه الله انتقل من المسائل العقدية إلى بعض المسائل العملية، وهذه جادة يسلكها بعض أهل العلم في كتب السنة والمعتقد. ففي بعض كتب المعتقد تجد هذا، تجد العالم المصنف لهذا الكتاب يذكر بعض المسائل العملية، بعض المسائل الفقهية في كتاب المعتقد الذي يصنفه، والغرض من هذا التنبيه على هذه المسائل المذكورة والقول بأنها مسائل مهمة ثبتت بها الأدلة الواضحة، وأنه لا يخالف فيها ابتداء إلا مبتدع. وكلمة ابتداء هذه قد مقصود، لأنه قد تكون هذه المسألة مسألة خلافية بين أهل السنة أو مسألة خلافية بين العلماء، فلا يقال إنه من خالف فيما ذكره المصنف يعتبر مبتدعا، لا يقال هذا. ولكن في بعض المسائل الأخرى أصالة يعد المخالف مبتدعا، كمسألة المسح على الخفين التي ذكرها الطحاوي وغيره، هذه المسألة لا يخالف فيها فعلا إلا أهل البدع، أجمع عليها أهل السنة من غير خلاف بينهم، ولم يخالف فيها أهل البدع وليس هذا فقط، بل صارت شعارا لأهل البدع هؤلاء. يعني إذا تكلمنا على المسح على الخفين، من شعائر الرافضة إنكار المسح على الخفين، يعني من أصول ديانتهم ومن شعائرهم الظاهرة إنكار هذه المسألة. لأجل هذا تكلم أهل السنة في هذه المسألة ودونوها في معتقداتهم، فهذا أمر مهم جدا. فبعض العلماء في كتب المعتقد يذكر مسائل فقهية، هذا عرفت وجهه الآن، ولكن لابد من التنبيه يرحمك الله، لابد من التنبيه على ما ذكرته أيضا من أنه ليس كل مسألة عملية أو فقهية تجدها في كتب المعتقد يكون المخالف فيها مبتدعا، لابد أن تعرف هذا، وإنما ينظر في كل مسألة على حدة، وينظر في أقوال العلماء وفي تصنيف هذه المسألة عند العلماء، هل هي مسألة وفاقية أم مسألة خلافية، هل الخلاف فيها بين أهل السنة ولا بين أهل السنة وأهل البدع. فكل مسألة بارك الله فيكم يتعامل معها بحسبها. ومن ذلك ما نذكره الآن أو ما ذكره المزني رحمه الله في شرح السنة، فذكرها هنا مسألتين فقهيتين تتعلقان بالسفر. المسألة الأولى القصر، قصر الصلاة. فالقصر في الأصل مجمع عليه، يبقى من الحيثية دي من خالف فيه فهو مبتدع، يعني من قال إنه لا يشرع القصر في السفر أو لا يجوز القصر في السفر هذا إيش؟ مبتدع على طول. لكن القصر رتبته الخاصة في الدين هل هو واجب أم مستحب؟ هل يخير فيه أم لا؟ أيهما أفضل، القصر أم الإتمام؟ الكلام في الرخصة والعزيمة هذا خلاف سائغ بين أهل السنة، يبقى من قال إن القصر واجب فهو من أهل السنة، ومن قال إنه مستحب فهو من أهل السنة، من تكلم في هذه المسألة من جهة الرخصة والعزيمة فهو من أهل السنة، لكن من أنكر القصر بالكلية أو قال إنه حرام أو إنه لا يشرع فمنها هنا يصير للمسألة إيش؟ تعلق عقدي، تعلق بأصول السنة. والأصح في الجانب الخلافي المشار إليه آنفا والله تعالى أعلم أن القصر واجب، هذا هو الأصح عندي والله تعالى أعلم، لحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. وأخرج مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة. فهذان الحديثان ظاهرهما أن الصلاة في الأصل فرضت ركعتين، وأن الأصل في صلاة السفر أن تكون ركعتين، هذا هو الأصل، فظاهر هذا أنه يدل على الوجوب. ويستأنس في ذلك أيضا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في السفر، فلم ينقل عنه أبدا صلوات الله وسلامه عليه أنه أتم في السفر. كما أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. المسألة الثانية مسألة الفطر في السفر. قال المصنف رحمه الله: والتخيير فيه بين الصيام والإفطار في الأسفار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. المسألة في أصلها أيضا كمسألة القصر سواء بسواء، فمن قال إن الفطر في السفر ليس من الدين أو لا يجوز أو هو حرام أو مثل هذه الأشياء، فهذا قول منكر مبتدع مخالف لصريح القرآن، لأن الله تعالى يقول: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. لكن اختلف أهل السنة في رتبة الصيام والإفطار في السفر، بمعنى هل الإفطار عزيمة أم رخصة؟ حتى ذهب بعض أهل العلم عليكم السلام، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب الفطر، كمثل ابن حزم ومن تبعه، قالوا بوجوب الفطر وأن من صام في السفر فهو آثم، ولكن هذا قول مرجوح. الصحيح ما ذكره المصنف رحمه الله أن الفطر يخير بينه وبين الصيام، فإن شاء صام وإن شاء أفطر، وقد دلت على ذلك نصوص صريحة، منها حديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه في الصحيحين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وأخرج مسلم من حديث أبي سعيد وجابر رضي الله عنهما قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ويفطر المفطر فلا يعيب بعضهم على بعض. فهذان الحديثان واضحان في أن الصيام والإفطار يخير فيهما عند السفر. قال المصنف رحمه الله: هذه مقالات وأفعال اجتمع عليها الماضون الأولون من أئمة الهدى، وبتوفيق الله اعتصم بها التابعون قدوة ورضا، وجانبوا التكلف فيما كفوا، فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا، فنحن بالله واثقون وعليه متوكلون وإليه في اتباع آثارهم راغبون. هذه الفقرة نقل فيها المصنف رحمه الله إجماع الأئمة من السلف على ما ذكر فيها من المقالات، وهذا أمر واضح ومعروف، فكل ما ذكر في هذه الرسالة مجمع عليه لا خلاف فيه أبدا، إلا ما كان في شأن المسألتين الفقهيتين المذكورتين آنفا من الحيثية التي ذكرتها، وأما المسألتان في الأصل فهما أيضا مجمع عليهما. وفي هذه الفقرة من كلام المصنف إشارة إلى جانب الوسطية، وهو من شعائر الإسلام، يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الغلو في كثير من أحاديثه، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو، وقوله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. فالأصل بالنسبة للمسلم أن يلزم جادة الحنيفية السمخة التي هي الوسطية، وهذا تجده في قول المصنف: وجانبوا التكلف فيما كفوا فسددوا بعون الله ووفقوا، لم يرغبوا عن الاتباع فيقصروا، ولم يجاوزوه تزيدا فيعتدوا. هذه هي الوسطية من غير إفراط ولا تفريط. ورحم الله الضحاك بن مخلد الذي قال: ما من أمر ندب الله إليه العباد إلا كان للشيطان فيه أمران لا يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه، أو كما قال رحمه الله. فهكذا يسعى الشيطان حتى يوقع الإنسان في أحد هذين الفخين، إما أن يوقعه في الغلو وإما أن يوقعه في التقصير. وهكذا شأن الناس إلا من رحم الله تعالى، فمن الناس من يغلو فيما أمره الله عز وجل به أو فيما نهاه عنه، فيشدد على نفسه أو يشدد على الناس، وهذا في الأصل إنما كان من شعائر من كان قبلنا حتى شدد الله عز وجل عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشددوا على أنفسكم فيشدد الله عليكم، حتى بلغ من تشديدهم كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه فيما أذكر أن اليهود كانوا إذا أصاب ثوب أحدهم بول قرضه بالمقاريض، أو جاء في الأثر الجلد، يعني ينظر في هذا من جهة اللفظ، كان من تشددهم أنه إذا أصاب ثوب أحدهم شيء من البول قرضه بالمقاريض. هذا ليس في شريعتنا ولله الحمد، شرع لنا التطهير، شرع لنا إزالة النجاسة. وكان من تشديدهم أيضا أنهم كانوا يعتزلون الحائط، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، حتى جاء الإسلام بمنع شيء واحد فقط، وهو ماذا؟ الجماع. وأما الطعام والشراب فلا بأس به، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع فاه على موضع في عائشة رضي الله عنها في الطعام والشراب وهي حائط. فهذا بالنسبة للغلو. كذلك بالنسبة للتقصير، الجفاء عما أمر الله به أو عما نهى عنه يقصر في ذلك، لا يؤدى على الجادة التي شرعها الله عز وجل، فهذا مذموم وذاك مذموم. والواجب الوسطية، أن يؤدى ما أمر الله به كما أمر، وأن يبتعد عما نهى الله عنه كما نهى سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فهذا شرح السنة تحريت كشفها وأوضحتها، فمن وفقه الله للقيام بما أبنته مع معونته له بالقيام على أداء فرائضه بالاحتياط في النجاسات وإسباغ الطهارة على الطاعات وأداء الصلوات على الاستطاعات وإيتاء الزكاة على أهل الجدات والحج على أهل الجدة والاستطاعات وصيام الشهر لأهل الصحات وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الوتر كل ليلة وركعتا الفجر وصلاة الفطر والنحر وصلاة كسوف الشمس والقمر إذا نزل وصلاة الاستسقاء متى وجب، واجتناب المحارم والاحتراز من النميمة والكذب والغيبة والبغي بغير الحق، وأن يقال على الله ما لا يعلم، كل هذا كبائر محرمات، والتحري في المكاسب والمطاعم والمحارم والمشارب والملابس، واجتناب الشهوات فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رأى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. فمن يسر لهذا فإنه من الدين على هدى ومن الرحمة على رجاء. وفقنا الله وإياك إلى سبيله الأقوم بمنه الجزيل الأقدم وجلاله العلي الأكرم، والسلام على من قرأ علينا السلام، ولا ينال سلام الله الضالين، والحمد لله رب العالمين. هذه خاتمة هذه الرسالة. تحدث فيها المصنف رحمه الله على أمر مهم جدا، وهو أيضا مما يتعرض له غير واحد من الأئمة المصنفين في السنة، وهو الأدب. الأدب وتحري التقوى والصلاح بفعل المأمور واجتناب المحظور وسلوك الجادة القويمة من الأخلاق الحميدة والبعد عن الأخلاق الذميمة، هذا أمر يذكره غير واحد من الأئمة حتى في كتب المعتقد، والفائدة منه عظيمة جدا، وهي التنبيه على أن أهل السنة لا يقتصرون على العلم حتى يضموا إليه العمل. فليس أهل السنة زوامل أسفار، ليس أهل السنة حفاظا لمسائل أو أصول يدندنون حولها، السنة كذا والبدعة كذا والواجب كذا والحرام كذا والمشروع كذا والممنوع كذا، ليس أهل السنة هؤلاء، وإنما أهل السنة هم الذين يضمون إلى هذا العمل به، فالسنة كذا والبدعة كذا وبه يعملون، والواجب كذا والحرام كذا وبه يعملون، والمشروع كذا والممنوع كذا وبه يعملون، وبآدابهم لذلك يصدقون، وبأخلاقهم يؤكدون، فهم قدوة لغيرهم بأعمالهم قبل أن يكونوا قدوة لهم بعلمهم. هذا أمر في غاية من الأهمية، لا بد أن تنتبه له وتتدبر فيه، تدبر في صنيع المصنف، في صنيع المصنف هذا وغيره من أئمة السنة، كيف يذكرون الآداب في أصول السنة حتى ينبهونا جميعا على أن المقصود من الدين ليس مجرد حفظ هذه المسائل، وإنما لابد من العمل بها ونشرها بين الناس وتأكيدها بالقدوة الحسنة والخلق الطيب. وهذا هو الذي نقصر فيه الآن، الذي نقصر فيه الآن جميعا إلا من رحم الله تعالى، هو جانب الأدب والعمل والخلق. فما أسهل أن نتكلم بالسنة والبدعة، وما أسهل أن نتكلم بالواجب والحرام، وما أسهل أن نرد على المخالفين وأن ننبذهم بالبدعة والضلال، لكن نحن في أنفسنا مقصرون، لا نؤدي الواجب على ما يحبه الله ويرضاه، ولا نمتنع عن المحرم على ما يحبه الله ويرضاه، وليس عندنا من الأخلاق والآداب ما نحسن به القدوة والأسوة حتى يقبل كلامنا ابتداء فإن الكلام ابتداء لن يقبل إلا بالقدوة والأسوة، لابد أن تكون عاملا بما تعلم، لابد أن تكون ذا خلق حسن وأدب رفيع حتى يقبل الكلام على الأقل. فالحذر الحذر، بارك الله فيكم، إياكم أن تكونوا كالشاكلة الأولى التي ذكرتها آنفا، إياكم أن تكونوا مجرد ببغاوات تكررون الكلام، قال فلان وقال علان وقال زيد وقال بكر، والسنة والبدعة والسني والمبتدع. وأين الأدب؟ أين العمل؟ أين الخلق؟ أين القدوة والأسوة؟ الناس بارك الله فيكم لا ينظرون إلى كلامك بقدر ما ينظرون إلى هيئتك، صح ولا لا؟ يقول لك يا شيخ أنت شيخ وأنت صاحب لحية وأنت صاحب قميص وأنت يعني كذا وكذا، وتؤم الناس في الصلوات، وسمتك طيب ومظهرك حسن. ينظرون إلى هذا ابتداء، لا ينظرون إلى الكلام. ولهذا كان السلف يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، هكذا قال ابن سيرين رحمه الله، قال كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، بل كان بعض السلف مبالغة في هذا يترك الرجل لتفريطه في السمت، مع أنه صاحب علم ذهب ليسمع منه الحديث، ليسمع منه العلم، وهو عالم حافظ متثبت مثلا، أو عنده مرويات كثيرة وأسانيد كثيرة، لكن ينظر إلى سمته هكذا فلا يراه كسمت العلماء يتركه، مبالغة في تعظيم السمت والاهتمام به. وكانوا يتعلمون الهدي كما ذكرت لكم، حتى كان أحدهم يكتب الأدب، يكتبه يدونه وينظر إليه يتعلم منه، حتى قال أبو بكر القطيعي راوي مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال كان الناس يأتون إلى أحمد يسمعون منه المسند، يأتي يريد العلم، وهو مع أنه راوي المسند كان ينظر إلى شيء آخر، قال وكنت أنظر إلى أدبه وسمته وخلقه. وكان من صفة الإمام أبي داود صاحب السنن السجستاني رحمه الله، كان من صفته كما هو مذكور في ترجمته أنه كان أشبه الناس بأحمد في خلقه وأدبه وسمته وكلامه. ويذكر في تراجم بعض العلماء يقول مثلا فلان يشبه بالعالم فلان، يعني يقال مثلا في ابن أبي زيد القيروان يقال في إيه؟ مالك الصغير، مالك الصغير من جهة العلم ومن جهة العمل. فكان الناس بارك الله فيكم يحرصون على هذا، وبهذا سادوا وكتب لهم القبول وصاروا أئمة للناس. وأما الذين يفرطون في الأدب فوالله لن يكون لهم ذكر ولن يسمع لكلامهم، وإن كان لهم شيء من الشهرة وإن كان لهم شيء من التعظيم فإنما هو زخرف يزول ومتاع ينفد، والذي يبقى عند الله تبارك وتعالى وعند الناس أيضا هو السيرة الطيبة والذكر الحسن. ولهذا طلب الخليل عليه الصلاة والسلام هذا من الله عز وجل، قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كيف يكون لسان الصدق هذا؟ بالخلق، بالعمل، بالأدب الطيب، بالسيرة الحسنة، هذا هو المطلوب بارك الله فيكم. ولا أريد أن أطيل في هذا الجانب أكثر من هذا، فإن الكلام فيه يطول جدا. فعليكم بالأدب، عليكم بالعمل، عليكم بالخلق، كونوا قدوة طيبة لغيركم، وهذا هو وقت نشر السنة بارك الله فيكم. والأدعياء يتساقطون واحدا تلو الآخر، هي مسألة وقت، مسألة وقت، من كان عنده شيء يعني من التعصب أو التعظيم أو كذا لن يلبث إلا قليلا إن شاء الله حتى ينقشع عنه هذا، إن آجلا أو عاجلا، وحتى لو استمر معه فليس هذا بضارنا شيئا وليس بضار الدعوة شيئا، لأن الأمر كما قال بعض العلماء وهو من فطرة الناس التي فطروا عليها، الناس كأسراب القطا، قطا نوع من أنواع الطيور، يتبع بعضهم بعضا. وكما قال بعض العلماء ولعله في الإبانة لابن بطة رحمه الله، لو جاء إلى الناس رجل يدعي النبوة لاتبعوه، ما علمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء. وكما قيل لأبي بكر بن عياش رحمه الله أهل البدع ومجالسهم وكذا، فقال من جلس إلى الناس جلس إليه، فأما أهل البدعة فيموتون ويموت ذكرهم، وأما أهل السنة فيموتون ويحيى ذكرهم. فهذا أمر هو من فطرة الناس بارك الله فيكم، لابد كل رأس لابد أن يكون له أتباع، فهذا ليس بضارنا شيئا والحمد لله. لكن المقصود أن هذا الزمن هو زمن نشر السنة، هو زمن القضاء على البدعة، الأدعياء يتساقطون والمبتدعون يتساقطون والثقة بهم تقل والحمد لله. فهذا وقتنا، هذا زمننا إن شاء الله تعالى، نسأل الله الإخلاص والتوفيق. فإياكم أن تضيعوا هذه الفرصة من جهة التفريط في الأدب، لأن الضياع سيكون هكذا، الضياع لن يكون بالتفريط في العلم، لا، وإنما الضياع سيكون بالتفريط في الخلق والأدب والإخلاص قبل كل شيء. لابد من الإخلاص، ولابد من النية الطيبة وحسن الاعتصام بالله تبارك وتعالى وبدينه. فإذا حصل هذا باليقين والصدق مع الأدب الحسن والخلق الحسن، فسنكون للناس أئمة بدون مبالغة. الإمام هو الذي يؤتم به، هو الذي يقتدى به، ليس يشترط في الإمام هذا أن يكون كمثل مالك والشافعي وأحمد وكذا، لا، وإنما الإمام بشكل عام هو الذي يؤتم به، هو الذي يقتدى به والذي يتأسى به. فلو فعلنا هذا فسنكون للناس أئمة، نسأل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم. نعود إلى كلام المصنف رحمه الله، فيه بعض الأشياء التي تحتاج إلى تعليق. جاء في كلامه رحمه الله: وخمس صلوات سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بذلك ما سوى المكتوبات. نص رحمه الله تعالى على بعض الصلوات النوافل المشهورة المؤكدة التي لها شأن عظيم في الإسلام. ذكر أولا صلاة الوتر كل ليلة، وهذه من أعظم النوافل ومن آكدها، وصلاة الليل عموما هي أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما في الحديث المعروف، أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان صيام المحرم، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والصحيح طبعا في الوتر أنه مستحب، وهذا قول جمهور أهل العلم، وأما من ذهب إلى وجوبه كالحنفية وغيرهم فهذا قول مرجوح. ثم ذكر بعد ذلك ركعتي الفجر، وهما أيضا من أعظم النوافل وآكدها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها في الحضر والسفر، وقال صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ذكر بعد ذلك صلاة الفطر والنحر، يعني بذلك صلاة العيد، على أنها من الصلوات المستحبة، هذا في مذهبه رحمه الله وفي مذهب جمهور أهل العلم، والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن صلاة العيد واجبة لظواهر النصوص في الكتاب والسنة، كما في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وفي الأحاديث المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالخروج إلى مصلى العيد ولم يستثن في ذلك النساء بل الحيض منهن، فهذا في ظاهره يدل على الوجوب والله تعالى أعلم. ذكر بعد ذلك أيضا صلاة الكسوف والخسوف، والصحيح أيضا أن هذه الصلاة واجبة لظاهر الأمر بها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر صلاة الاستسقاء متى وجب، والصحيح في الاستسقاء كما قال أنه مستحب ليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسقى بدون صلاة، كما في حديث الأعرابي الذي دخل عليه في يوم الجمعة وهو يخطب فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل إلى آخره، فدعا صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء على المنبر من غير صلاة، فأفاد هذا أن صلاة الاستسقاء غير واجبة. ثم تكلم المصنف رحمه الله على اجتناب المحرمات، ذكر منها النميمة، والنميمة هي نقل كلام الغير على جهة الإفساد، هذا القيد مهم جدا، النميمة نقل الكلام إلى الغير على جهة الإفساد والوقيعة، فالنية فارق مهم جدا في هذا الأمر، لأنه قد ينقل الكلام إلى الغير على غير هذه النية فلا يكون نميمة أبدا، قد ينقل الكلام على سبيل التحذير، على سبيل التبصير، على سبيل الاستفتاء، أن يستفتى العالم مثلا: فلان يقول كذا، ما الحكم في هذا؟ هذا ليس نميمة أبدا. وما أكثر ما كان الصحابة رضي الله عنهم ينقلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن فلانا قال كذا وأن فلانا فعل كذا، كما في حديث الرجل الذي جاء فقال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداء من أجل فلان مما يطيل بنا، فهل أنكر علي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فهذا هو ضابط النميمة المحرمة، نقل كلام الغير على جهة الإفساد والوقيعة. والكذب معروف وهو من الكبائر بالطبع. ثم تكلم على الغيبة، والغيبة أيضا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حدها: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته من البهتان. والنية أيضا أمر مهم جدا في قضية الغيبة، فيجوز ذكر الغير بعيبه لمسوغ شرعي من استفتاء أو شكوى أو قضاء أو تحذير أو نصيحة، كما في كلام النووي المشهور في رياض الصالحين وفي غيره لما ذكر 6 أمور ليست من الغيبة، وهذا باتفاق العلماء. فيجوز ذكر الرجل بعيبه لهذه المسوغات الشرعية. ثم تكلم على البغي بغير الحق وعلى القول على الله بغير علم، وهذا الأمر الأخير من أشد المحرمات، حتى ذكره الله عز وجل في الآية المعروفة بعد الشرك: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا أمر خطير جدا، والشرك في حقيقته عائد إلى القول على الله بغير علم، فلا بد من التثبت والتحري والتوقي. لا يجوز أن يقال على الله تعالى أو في دينه شيء إلا بدليل وبينة من الشرع. ثم تكلم رحمه الله على تجنب الشهوات، قال: فإنها داعية لركوب المحرمات، فمن رعى حول الحمى فإنه يوشك أن يقع في الحمى. وهذا أصله كما تعلمون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المعروف، حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، في قوله صلى الله عليه وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وهذا جانب مهم جدا، وهو الذي يتكلم فيه العلماء من جملة الأصول، من جملة أصول التشريع، أو من جملة مصادر التشريع في قضية سد الذرائع. فسد الذرائع من المصادر التي يتكلم فيها العلماء لاستنباط الأحكام الشرعية، ومن القواعد المهمة جدا في قواعد الدين، حتى قال بعض العلماء إن هذه القاعدة تعد ربع الدين. قال بعض العلماء لعله ابن القيم رحمه الله: إن الدين ينبني على 4 قواعد رئيسية، فذكر منها سد الذرائع. سد الذرائع هذا أمر في غاية من الأهمية، وهو سبيل أهل الورع والتقى. لست أتكلم على الورع المبالغ فيه الذي يجر إلى الغلو الذي حذرت منه آنفا، لكن أتكلم على الورع المنضبط، الورع القائم على التقوى والخوف على النفس ومجانبة المحرمات والبعد عن سبلها. فهذا بارك الله فيكم، سد الذرائع هذا أمر في غاية من الأهمية وفي غاية العظمة، فينبغي لك أن تحرص عليه حتى تقي نفسك ودينك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا آخر الكلام على هذه الرسالة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يوفقنا دوما لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.